فبذلك يعني أنا أتحرج عندما أشرح بعض الأحكام، لعل بعض الأخوات يعني تقول هذه الأحكام نعرفها، يعني لا نريد أن نضيع الوقت بشرحها لأننا نعرفها. فيعني يا أخوان أو يا أخوات، الذي لا يصبر على سماع ما يعلم لا يصل إلى علم ما لا يعلم. الإنسان لما إذا كان كل مسألة بده يسمعها بده يقول هذه بعرفها هذه بعرفها، بعمره ما بيتعلم الواحد. فلما بيسمع الإنسان يسمع إن كان شيئا يعرفه يكون هذا بمثابة المراجعة، وإن كان شيئا لا يعرفه يكون قد استزاد علما، وإن كان شيئا قد فهمه فهما خاطئا يصوب فهمه الماضي. فلا يخلو يعني الدرس والاجتماع، أي درس علم لا يخلو من فائدة، لكن الذي يتوقع أن يسمع في الدرس كل شيء جديد ما في درس هكذا، ولا العلم هكذا. دائما العلماء درسهم فيه هكذا وفيه هكذا، خاصة لأن المدرس يجهل أحوال الدارسين وما الذي درسه. فطالب العلم يستمع، إن مر عليه شيء يعرفه يكون هذا بمثالة المراجعة، مر عليه شيء كان يعرفه بطريقة وتبين له أنه لا كان مخالفا للصواب يكون قد صوب خطأ واقعا فيه، أو مر على شيء لا يعرفه فيكون هذا بمثابة تعلم شيء جديد. لذلك يعني أنا أستسمح الأخوات التي يعني يعرفنا ما أشرحه أو بعضه أو كله، أستسمحهن لأنه جهلي بما تعلمون بما تعلمنا لا بد لي من شرح البحث يعني بأكمله. المرة الماضية أو قبل الماضية كنا تحدثنا عن كيفية حدوث الحروف، وقلنا بأن الحروف هي أصوات، وأن الصوت في الطبيعة يحدث بتصادم جسمين أو تباعد جسمين بينهما قوة ترابط أو اهتزاز جسم. وقلنا بأن حدوث الحروف في الجهاز النطقي عند الإنسان تكون كالتالي: الأحرف الساكنة تخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطقي، الأحرف المتحركة تخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطقي، حروف المد واللين ويلحق بها حرف اللين تخرج باهتزاز الحبال الصوتية في الحنجرة. هذا البحث ممكن أن نسميه كيفية حدوث الحروف أو آلية حدوث الحروف. اليوم أريد أن أتكلم عن شيء، ولكن قبل أن أتكلم عن هذا الشيء أريد أن أمهد له بشيء، بحث سنأخذه إذا ربي أحيانا في المستقبل عن الحروف من حيث جريان الصوت عند النطق بها وعدم جريانه. الآن نتعرض له كمقدمة لبحث آخر، كمقدمة لبحث آخر. الحروف العربية 29، الحروف العربية 29 لو نظرنا إليها من حيث جريان الصوت عند النطق بها وعدم جريانه لوجدناها تنقسم إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى عند النطق بها لا يجري من الصوت شيء أبدا، يعني مثلا لما نقول أب لما ننطق الباء ونقول أب، هل يمكن أن يمتد الصوت مثل مثلا أح أب أب؟ هذه الحروف نجد بأن الصوت قابل للامتداد فيها. لكن مثل قولنا يأسون مثلا، يأ هذه الهمزة لو قلنا يأ وحاولنا وضغطنا وحاولنا أن نمشي الصوت، لو تحاول كل واحدة منكم أن تفعل ذلك يأ، تجد بأن المخرج عند النطق بهذه الهمزة الساكنة قد انقفل انقفالا تاما. ثم العلماء هذه الحروف التي إذا نطقناها انحبس الصوت عندها انحباسا تاما حروف الشدة. وجمعوها بقولهم أجد قطن بكى. قال ابن الجزري رحمه الله: شديدها لفظ أجد قطن بكى. هذه الثمانية لو تأملناها حرفا حرفا نجد بأنه عند نطقها لا يجري ولا ذرة خوف. الهمزة جبت لكم مثال يأتون مثلا وهكذا.
مجموعة أخرى من الحروف العربية عند النطق بها يجري الصوت جريانا بينا واضحا، كما الأمثلة التي أتينا بها منذ قليل. أش أش أح أح وهكذا. هذه المجموعة سماها العلماء الحروف الرخوة، ويصح الرخوة والرخوة يعني بتثليث الراء، بتثليث الراء، لكن الكسر أشهر، الكسر أشهر، يقال حروف رخوة ورخوة ورخوة والكسر أشهر. والمجموعة الثالثة لا ينحدث الصوت عند نكرها كانحباسه في أبي قط بكت، ولا يجري كجريانه في السين والشين والفاء والحاء. سمى العلماء هذه المجموعة الأحرف بين الرخوة والشديدة، بين الرخوة والشديدة، وجمعوها بقولهم من عمر، من فعل أمر من اللجونة، عمر يعني لن عمر يعني يا عمر، يعني كن لينا يا عمر، عمر منادى بأداة نداء محذوفة يا عمر، من عمر كن لينا يا عمر. نعم، هذه الخمسة لن عمر هي الأحرف التي لا ينحبس الصوت عند النطق بها كانحباسه في الشديدة، ولا يجري كجريانه في الحروف الرخوة، ما عدا أجد قطن بكت وما عدا لن عمر هي الحروف الرخوة. هذا الكلام تمهيد لدرسنا اليوم، وله تتمة في درس قادم عن نتحدث فيه عن هذه الحروف لذاته، أما اليوم نتحدث عن هذه الحروف لغيرها. لو تأملنا حروف أجد قطن بكت نتأملها جميعا، نجد بأن هذه الحروف التي أحطها بإطار هي حروف القلقلة في الحقيقة، القاف والطاء والباء والجيم والدال، هذه الخمسة هي في الحقيقة حروف التي جمعها العلماء لقولهم قطب جد، قطب جد، هذه الخمسة حروف القلقلة محتوات في مجموعة أحرف الشدة، هذه الخمسة شديدة وهي في الحقيقة أحرف القلقلة. طيب تعالوا لنتأمل هذه الحروف، القاف مثلا لما نقول أق، كل واحد منكم تجرب أق، ثم قاف ساكنة ولا تسلتها خليها ماسكتها أق أق، تجد بأن المخرج قد انقفل انقفالا تاما وسبب إزعاجا لجهاز النطق، لأن الصوت قد انحبس بعد المخرج، بعد من وراء المخرج أب أب، كذلك الطاء أب أب، كذلك الباء أب، لكن لو نطقنا هذه الحروف متحركة طاء، وين الإزعاج بجهاز النطق؟ ما في إزعاج، لأن الحرف كان محبوسا ثم انفتح طاء، لأننا قلنا بأن الأحرف المتحركة تخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق ها تو تي، لكن لما نقول أق وينقفل المخرج في حالة السكون نشعر هنا بضيق، لأن الهواء مضغوط ففئتين يريد أن يخرج، وإذا به يجد الطريق أمامه مسدودا، كذلك الطاء أق أق، تجد بأن الحرف انحبس، لكن طا تو تي كان محبوسا ثم انطلق، ما في ضيق. بسبب هذا الضيق الذي يحدث عند النطق بهذه الحروف الخمسة خالف العرب القاعدة الأم التي قلناها في الدرس الماضي من أن الحروف الساكنة تخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق، فأخرجوا هذه الحروف الخمسة بالتباعد بين طرفي عضو النطق مشبهة في ذلك الأحرف المتحركة، فعوضا عن أن يقولوا أق قالوا ط ط، يعني يبدأون بمخرج ملتصق ثم يقولون ط، فيباعدون بين طرفي عضو النطق. الفلق الفلق. الباء عوضا عن أن يقولوا أب يقولون أ ب ب. الشفتين تكونا ملتصقتين ثم تبتعد إحداهما عن الأخرى ب. هذا العمل يعني بهذا العمل سميت هذه الحروف الحروف المقلقلة. شو يعني مقلقلة؟ هذه الخمسة الأصل فيها حالة سكونها أن تخرج بالتقادم بين طرفي عضو النطق، لكن هذه الخمسة لشدة انحباس الصوت عند النطق بها في حالة السكون أخرجها العرب بالتباعد بين طرفي عضو النطق لا بالتقادم، مشبهة في ذلك الأحرف المتحركة، مشبهة في ذلك الأحرف المتحركة. هنا لقائل أن يقول ما دام الأمر كذلك فما الفرق إذن بين الحرف المقلقل والحرف المتحرك؟ طالما أن الحرف المتحرك يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق والحرف المقلقل يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق مع كونه ساكن خلافا للقاعدة الأصلية، فما الفرق إذن بين المقلقل والمتحرك؟ وللجواب على هذا أقول بين المقلقل والمتحرك قاسم مشترك ووجه اختلاف، يعني بينهما وجه تشابه ووجه اختلاف. القاف المفتوحة مثلا أو أنا أقول المتحركة بشكل عام، القاف المتحركة تخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق، نعم، ولكن هذا التباعد ليس مجردا، يصحبه تباعد الفكين عن بعضهما إن كان الحرف مفتوحا، أو يصحبه لمين لتباعد مخرج القاف عن بعضه انضمام الشفتين إلى الأمام ضما محكما إن كان الحرف مضموما، أو يصحبه انخفاض للفك السفلي إلى أسفل ولو قليلا إن كان الحرف مكسورا. أما الحرف المقلقل فيخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق مشبها في ذلك الحرف المتحرك، ولكن دون أن يصاحبه شيء من الأشياء الثلاثة الماضية. فلما أقول أنا مثلا قل أعوذ برب الفلق،
لو سمحت ممكن تعيدها لنا الجملة دي الجملة السابقة؟
الحرف المقلقل يشبه الحرف المتحرك ويخالفه، يشبهه من حيث إن كلا منهما يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق، ولكن الحرف المتحرك يزيد على المقلقل بأنه يكون مصاحبا لنطقه انفتاح للفم عند النطق بالحرف المفتوح، أو انضمام للشفتين إن كان الحرف مضموما. لما أنا أقول طا انتبه إلى التلفزيون، طا طا، لما قلت أنا طا تباعد طرفا مخرج القاف وتباعد الفكان عن بعضهما أيضا، لما تقول تو تو تباعد طرفا مخرج القاف وانضمت الشفتان إلى الأمام في نفس الوقت، تو لما تقول تي تي تباعد طرفا مخرج القاف وصاحب ذلك انخفاض للفك السفلي إلى أسفل، تي تي. لكن لما بقول الفلق انظر إلى التلفزيون الفلق قو قو، لا الفكين عم يبتعدوا عن بعض ولا الشفتين تنضمان ولا الفك السفلي ينزل، وإنما كل الذي يحدث أن طرفا مخرج القاف يبتعدان عن بعضهما. من هنا نفهم دقة علمائنا رحمة الله تعالى عليهم عندما سموا هذا العمل قلقلة. القلقلة كما تعلمون في اللغة الحركة والاضطراب، وبعبارة أخرى الحركة الاضطرابية، لأن هناك مثالا في بعض كتب التجويد الموسع يقولون تقول العرب فقلقلت القدر على النار، فقلقلت القدر
على النار. يعني لما بيكون في عندك صدر، هذول كان العرب لما يطبخوا بيحطوا الصدر على ثلاثة حجار، هذه اللي بيسموها الأسافي. الأسافي عبارة عن حجر وحجر وحجر يحطوها على شكل مثلث، وبيحطوا فوق منها الخضر. شو بيكون بالخضر فيه؟ طبعا الماء. فلما بيوضعوا الحطب تحت وبيبدأ الماء بالغلي، يعني لما بيغلي الماء شو بصير بالخضر؟ إذا كانت الحجار ما هي مضبطة بتصير الخضر شو تعمل؟ تهتز هكذا وتضطرب. هذه الحركة يسميها العرب القلقلة، هذه الحركة يسميها العرب القلقلة. يعني نقدر نقول الحركة الاضطرابية، الحركة الاهتزازية. فقلقلت القدر على النار، هي القلقلة. لأن لو افترضنا هناك ناظر ينظر إلى هذه القدر وهي في هذه الحالة وسأله سائل هل هذه القدر ساكنة؟ باعتبار أنها عم تهتز هكذا يقول لا ليست ساكنة. يقول طيب هل هذه القدر متحركة؟ باعتبار أن القدر ما عم تغير مكانها، يعني ما كانت هنا وانتقلت إلى مكان آخر وإنما هي فوق الأحجار ولكنها عم تضطرب هكذا، يقول لا ما هي متحركة، هي مخلقلة. فكأن القلقلة حالة اضطرابية بين السكون المحض والحركة المحضة، بين السكون المحض والحركة المحضة. هذه حالة يسمونها القلقلة. حتى في أكل بلديهم بالبلد يسموها مجلجل، بيقولوا مجلجل هذه يحطوها بالمقلاة، يعني اللحم بتلاقي اللحم في المقلاة يهتز ويضطرب، هذا بيقولوا مجلجل. هذا المجلجل هو القلقلة بعينها. فعلماؤنا رحمة الله تعالى عليهم نظروا إلى هذه الحروف الخمسة، عند كيف ينطقها العرب الفصحاء؟ ينطقونها إذا سكنت، إذا سكنت طبعا انتبهوا كل كلام عن سكونها، مثلا أحد أحا ب، لما بيقولوا انتبهوا بالله انتبهوا، لما بيقولوا أحد مثلا أ أ يبتعد مخرج الهمزة ويبتعد الفكان، أ حا كمان يبتعد مخرج الحاء ويبتعد الفكان، أ حا. لكن ب ب انظروا إلى الفم، ب اللي عم يبتعد فقط هو مخرج الدال، ب عم يكون ملاصق هكذا ثم يخرج الحرف بالتباعد، أما الفكان فلا يبتعدان، ولو ابتعدا لانفتحت الدال. أحد أحد أحا، شو الفرق بين أحد وأحد؟ الفرق أن أحد يبتعد مخرج الدال عن بعضه ويبتعد الفكان عن بعضه، لكن أحد يبتعد مخرج الدال عن بعضه ولا يصاحبه انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا انخفاض للفك السفلي. فالعلماء نظروا هل هذه الحروف الخمسة حالة كونها يصح أن نسميها حروف ساكنة كذا عادية؟ يعني ما بصح. لماذا؟ لأنها لم تخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق كما هو القاعدة في نطق الحروف الساكنة، فهي غير ساكنة. طيب هل هي متحركة؟ باعتبارها ما لا ساكنة. هل هي متحركة؟ ما هي متحركة؟ لأنه عند النطق بها حال سكونها لا عم ينفتح الفم ولا عم تنضم الشفتين ولا عم ينخفض الفك السفلي، فلا هي ساكنة محضة تخرج بالتصادم، ولا هي متحركة لصاحبها انفتاح أو انضمام أو انخفاض، هي مقلقلة. هذا معنى قولهم هذه الحروف الخمسة مقلقلة، يعني لا هي ساكنة محضة ولا هي متحركة محضة، هي مقلقلة، كأنه حالة بين حالتين. من يفهم هذا الكلام يفهم شو يعني القلقلة. القلقلة إخراج الحرف الساكن بالتباعد بين طرفي عضو النطقي بدلا من إخراجه بالتصادم بين طرفي عضو النطقي دون أن يصاحب ذلك انفتاح للفم أو انضمام للشفتين أو انخفاض للفك السفلي، لأنه لو صاحب واحد من هذه الأشياء الثلاثة هذا العمل لتحرك الحرف بالفتح أو بالضم أو بالكسر. من يفهم هذا الكلام يفهم بأن القلقلة لا هي أقرب للفتح ولا هي أقرب للضم ولا هي أقرب للكسر كما قد نجده في بعض كتب المعاصرين، في بعض من ألف في التجويد من المعاصرين ومن تقدمهم بقليل ذكر بعضهم كلاما عجيبا غريبا، وهو نابع من عدم معرفة آلية القلقلة أو نابع من لهجة عامية مستحكمة في نطق الإنسان، ثم أدخل الإنسان هذه اللهجة العامية في الأحكام فجعلها من صلب الأحكام، فبعضهم ذهب إلى أن القلقلة تقرع الحرف الذي قبلها، فإن كان الحرف القلقلة ساكنا وقبله مفتوح كان الحرف أقرب إلى الفتح، وإن كان ساكنا وقبله مضموم كان أقرب إلى الضم، وإن كان ساكنا وقبله مكسور كان أقرب إلى الكسر. وذهب بعضهم الآخر إلى أنه لا، مكسور أقرب إلى الفتح على طول بغض النظر عن حركة الحرف الذي قبله، بل وزاد فنظم بعضهم في ذلك شعرا وقال: وقلقلة قرب إلى الفتح مطلقا ولا تتبع عنها بالذي قبله رجملا. يعني ما اكتفى أخونا بالله عم يقرر مذهبه، لا، وعم يرد كمان على مذهب أولئك. وزاد بعضهم فقال: تتبع الحرف الذي بعدها. وهذا من أغرب الأشياء، فلا هذا صحيح ولا هذا صحيح ولا هذا صحيح. القلقلة لا تتبع ما قبلها ولا تتبع ما بعدها ولا تكون أقرب إلى الفتح مطلقا. القلقلة قلقلة إخراج الحرف المقلقل حال سكونه بالتباعد بين طرفي عضو نطقي دون أن يصاحب ذلك التباعد انفتاح للفم أو انضمام للشفتين أو انخفاض للفك السفلي. هذه هي القلقلة التي دونها الأئمة في كتبهم، وهذه هي القلقلة التي يقرأ بها القراء المتقنون في شرق البلاد الإسلامية وغربها. أما ما ذكرته لكم من أقوال بعض المعاصرين فهذا من كلام داخل خطأ على التلقي والمشافعة، ليس له صدى في كتب الأقدمين أبدا، وما صدر إلا من عدم فهم آلية القلقلة. وأغرب من كل ما تقدم قول من قال إن الحرف المتحرك من حروف قطب زاد، الحرف المتحرك فيه أصل القلقلة. هذا من أغرب ما سمعت وما قرأت، أن الحرف يعني قا، اسمعوا قا، هل هذه فيها أصل القلقلة؟ أو فيها أصل القلقلة؟ شو أصلها؟ شو أصلها؟ شو أصلها الكلام هذا؟ القلقلة حالة خاصة سببها أن الحرف لشدة مخرجه، لأنه شديد ينحدث الصوت عند مثله يسبب إزعاجا لجهاز النطقي، خالف العرب القاعدة الأم في إخراج الحروف الساكنة فأخرجوه بالتباعد بين طرفي عضو النطقي لا بالتصادم. هذا هو كل ما في الأمر. أما فيه أصل القلقلة وفيه ماذا، هذا كلام كله كلام لا أصل له ولا يصح، وصدر من بعضهم لعدم تبلور معنى القلقلة في الذهن، ونقله بعضهم الآخر. في بعض العلماء بحبه ينقلوا، يعني في بعض العلماء ينقلون كل ما يجدونه في الكتب، شايفين بنقل هي بنقل هي بنقل هي بنقل فلان قال كذا، والعهدة على مين؟ على صاحب الكلام الأصلي
أبو البراء.
نعم،
بيقولوا انه في بداية القارعة على انه ثلاث مراتب للقلقلة،
ما هو كل هذا كلام مو صحيح.
وإذا كانت هي القلقلة إذا بعد ساكن انه بتكون صعب صعب شوي، يعني اشرح لهم يعني مثل السبت القدر.
ها ما سمعنا لهذا
يعني في بداية القارئ
سيدنا الشيخ عبد الفتاح السيد عزم المنطقي الله سبحانه وتعالى يرحمه ويجعل فعليين ويجزيه كل خير عن هذه الأمة، كان من العلماء الصالحين والله، وأنا أشهد بذلك أمام الله، رجل فاضل صالح عالم بكل معنى الكلمة، ذو خشية لله سبحانه وتعالى، متواضع مخلص في تعلمه وتعليمه. لكن يا أخواتي الله يبارك فيكم، الأسم لله عز وجل، وهل كل هل أنا معصوم فيما أقول؟ ما أنا معصوم، أنا أعرض عليكم بضاعتي اللي يتأجبه يا أخي واللي ما تأجبه يتركها. فهذا الموضوع مما وهم فيه الشيخ المرقطي رحمة الله عليه. وأعود أقول من منكم ترجع إلى هداية القاري تجد بأن سيدنا الشيخ عبد الفتاح رحمة الله تعالى عليه نقل هذا الكلام عن زوج عبيد زاتين سنده، وقال فلان كذا وقال فلان كذا، كلها عبارة عن نقول. طب هل هي عن نقول عن أئمة معتبرين من المئة الرابعة والمئة الثالثة والمئة الخامسة؟ لا أبدا، كلها يتم اللي يسلم توفي 50 سنة واللي يسلم توفي 100 سنة، هذول جماعة معاصرين قبل المعاصرين بشوي، كلامهم كعدمه لا قيمة لكلامهم. قلت لكم هذا سببه غلبة اللهجة العامية على قراءة الإنسان، يعني اللهجة العامية صعب على الإنسان أن يتخلى عنها. الآن أنا عم كلمكم ساعد أحكي فصحى ساعد أحكي عامي، ما هذا الإنسان يعني تغلب عليه اللهجة العامية، لكن عند قراءة القرآن بقدر ما الإنسان بيكون متدرب بقدر ما يكون بعيدا عن التأثر باللهجة العامية. فكيف إذا كان عجمي؟ بحث ثاني صار. فلذلك أحيانا بعض القراء ولو كانوا قراءا يبقى عندهم شيء من اللهجة العامية لا يستطيعون التخلص عنه منه،
لكن المصيبة بتكون فين؟ المصيبة بتكون لما يحاول أن يقعد تلاوته هذه التلاوة اللي هو عم يقرأها وغلط، بحاول بعد أيام يعمل له قواعد. بعدين أريد أن أنبه على مسألة يا أخواتي، الله يبارك فيكم، الذين يقرؤون ليسوا على درجة واحدة من التدقيق. يعني أريد أن أبحث معكم التدقيق، أتبع عنكم معلمات، والله لو ما لكم معلمات سأبحث معكم هذا البحث، لأنه هذا يعني نحتفظ فيه لأنفسنا هذه المعلومات، لكن أتبع عنكم معلمات. المشايخ القراء يعني بيجيهم فلان بقرأ بيكون في عنده حرف مو صحيح، ما عم يطلع معه مزبوط، بيرجعوا أول مرة وثاني مرة وثالث مرة وعاشر مرة وما كان يضبط، لا الأخير الشيخ بيسكت، لا تفهموا من سكوته أنه يقره لكن ما عم يضبط معه، شو يعمل له؟ فبعضهم يكون أحوط من بعض المشايخ، بعضهم يكون عنده تفضل يا شيخ يلا ماشي مع الأيام بتصير، وبعضهم لا شو تصير ما تصير، أعوذ بالله ما بجيزه طالما عنده هذا الحرف هيك ما بجيزه، يا أما إذا حاول وما كان الحرف يطلع يجيزه وينصف في الإجازة، يقول عنده الحرف الفلاني لا يجيز نصه، هكذا يجيزه ويحتاط المجيز الشيخ المجيز يحتاط لنفسه فينصف في الإجازة على أن فلان عنده كذا. وبعضهم ما بيفعل هذا، بيقول لك يلا يا شيخ بيصير مع الأيام، يعني ليس كل المشايخ على درجة واحدة هنا الدقة، لا ما حسميه التشدد، هذا الشدة في محلها دقة، ليس على درجة واحدة من الدقة. هذه ناحية. الناحية الثانية اللي بحب أن تنظر أخواتي لها هي ما يلي، يعني أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، يعني شفت بعض الشيوخ في مراحل مختلفة من أعمارهم، في مراحل مختلفة من أعمارهم، رأيت بعض الشيوخ وهم في حالة النشاط، ورأيتهم لما كبروا أكثر من ذلك، شفتهم بعد 10 سنين وبعد 12 سنة وبعد 15 سنة، نفس الشيوخ اختلف علي أنا، يعني كنت أراه قبل 15 عاما يقرأ ويدقق على الكبيرة والصغيرة و بعد 10 سنين 15 سنة صار يقرأ أمام بعض الطلبة وهو ساكت، مع أنه في أشياء لا يسكت عليها من التي كان هو نفسه ينبه عليها قبل سنوات، لعل الكبر له دور في المسألة، وتكون الطامة أكبر، وهذا رأيته بعيني من غير تسميات، تكون الطامة أكبر لما الشيخ من كبر السن يصير ينام أثناء القراءة، يصير ينام تغلبه عيناه. وللأسف الشديد بعض الطلبة ما بيكون عنده من الورع اللي يجعله انه يسكت او يقول له كافي اليوم يا سيدنا الشيخ اكمل في يوم اخر، لا بتلاقي اخونا بالله مسترسل وعم يقرأ وشيخ نايم الشيخ نايم هو عم يقرأ، علمي عم يقرأ على الحيطان، اي نعم، وبيطلع بعد ايش بيقول والله انا قريت على فلان وقرأت على فلان، هذه قراءة لا يعتد بها، اللي عنده وراء وعنده خوف من الله عز وجل ما بيفعل هذا الشيء. الشيخ نايم وانت عم تقرأ، علمي عم تقرأ، وبركي مر معك كلمة بدها شرح وفيها أحكام من الكلمات التي لا تمر إلا مرة واحدة في القرآن، لو مر معه سأمننا أو لو مر معه الذكرين أو لو مر معه أعجمي وما عرف ينطقها والشيخ نايم، يا حبيبي شو القراءة هي؟ فلذلك أرجو أن تنتبه الأخوات إلى هاتين الناحيتين، الناحية الأولى أن بعض الشيوخ المقرئين في آخر أعمارهم يعني يصير عندهم نوع من الشروط الذهني، الشروط الذهني بيكون جالس أمام الإنسان لكن ذهنه بحالة شروط أو يغلب عينيه من الكبر فيصير ينام، ويستحي من الطالب أن يقول له يا أبي انصرف. أنا أذكر في هذا ولو طعن عن الحديث، أذكر موقف لأستاذي الشيخ أحمد عبد العزيز الزياف الله يطول عمره ويبارك فيه، وهو أستاذ الشيخ المرتفي، أستاذ الشيخ المرتفي سيدنا الشيخ أحمد عبد العزيز الزياف صاحب أعلى إسناد في الديار المصرية، أطال الله عمره وبارك فيه ونفع به جميع المسلمين. هذا العالم والله يا أخواتي أذكر له موقفا لما كنت أقرأ عليه منذ 14 عاما، كان إذا تعب وأحس بأنه سوف ينعس والله كان يقف على رجله، يقف ويقول اقرأ يا ابني، أنا أقول له سيدي لعلك تعبان آتي في وقت آخر، يقول لي يا ابني اقرأ، أنا لو قلت له تفضل يا صاحبي، يا ابني أنا لو قعدت حنام، بقول لك اقرأ، فكان والله يقف وأنا جالس، أنا أقرأ وأنا جالس وهو يقرئني وهو واقف خشية أن تنهز عيناه سنة، وأحيانا كان يقول لي بس ويذهب إلى المغسلة يغسل وجهه بالماء حتى يتجدد نشاطه ثم يعود يقول لي اقرأ، فإذا اشتد عليه السعاد يقول كافي اليوم تعال غدا. هكذا حال الشيوخ المسلمين الورعين الذين رأيناهم واجتمعنا بهم، فيعني أرجو أن يعني بعض الأخوات تعتد مثلا بقراءة فلان أو فلانة من التي ممكن يكون دخل على تلاوتهن وهم، وأعود سأقول ما ذكره فضيلة المرحوم
سيدنا الشيخ عبد الفتاح المرقفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة من أن القلقلة أطرد إلى الفتح وتتبع ما قبلها، وهذا كل كلام لا صدى له أبدا في كتب الأئمة ولا يقرئ به أحد من المقرئين المسلمين، لا قرأنا به على مشايخ الشام ولا قرأنا به على مشايخ مصر، ولا الضباع رحمة الله عليه هكذا أقرأ، ولا الحفري، هي تسجيلات الحفري اسمعوها، تسجيلات الرسول الحفري رحمه الله اسمعوها، هل تجدونه إذا قرأ يقول عيسى بن مريم؟ أنا مرة سمعت شريط عيسى بن مريم هكذا، شو هي عيسى بن مريم؟ لكن فتحت الباء هي انفتحت. بعدين في بعض الأمثلة والعياذ بالله يختل المعنى يا أخواتي، يعني هلأ لو قلنا لقد خلقنا الإنسان، خلقنا إن قلت أقرب إلى شو تتبع ما قبلها قبل منها مفتوح، وإن قلت تتبع ما بعدها بعد منها مفتوح، وإن قلت أقرب إلى الفتح مطلقا مفتوحة أقرب إلى الفتح. طيب خلقنا الإنسان، مين خلق مين؟ سبحان الله العظيم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ما التي تدخل على الفعل، إن سكن الفعل كانت ما فاعلا، وإن بقي الفعل على فتحه كانت ما مفعولا به. خلق بسكون الخاء، خلقنا الإنسان، ثناء هنا فاعل، أما خلقنا الإنسان استغفر الله تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة، وكأنها صارت مفعولا به، مثل ضربنا زيد، ضربنا زيد، صار زيد هو الفاعل ونا هي مفعول به.
هل القلقلة مراتب؟
لا، إلا الكبرى والصغرى التي ذكرها الإمام ابن الجزري وغيره من الأئمة المسلمون. قال رحمه الله: وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أجنا. فوري بالك أختي، هلأ بشرحها إن شاء الله. إذن أظن أن الكلام واضح، القلقلة هو إخراج الحرف المقلقل من حروف التجويد حال سكونه بالتباعد بين طرفي عضو نطقي، لا بالتصادم، ولكن هذا التباعد فقط بين طرفي، مثلا ب ب، مين اللي عم يبتعد عن مين؟ الشفتين عم يبتعدوا عن بعض، لكن الفكين ما عم يبتعدوا، اذا ابتعد الفكين انفتحت الباء. ها شوفوا، ب ب هذه باء مفتوحه، ب ب هذه باء مقلقله، ط ط هذه طاء مقلقله، ط ط هذه طاء مفتوحه، اذا ابتعد الفكين انفتح الحرف، انجلت الشفتين انضم الحرف، انخفض الفك السفلي انكسر الحرف. ثم تعالوا لنتأمل كلمة أقرب إلى الفتح، أقرب إلى الفتح الكلام هذا، كلمة أقرب هذا عند القراء الاسم، أتعرفنا ما اسمه؟ هذا اسمه اللي درسناه بالدرس الماضي، الاختلاف أو الروم، تبعيد الحركة. لما تقول أقرب إلى الفتح شو معنى أقرب إلى الفتح؟ يعني فيه بعض الفتحة، فيه بعض الضمة. هل عمل هذا تبعيد الحركة عند القراء الاسم؟ إن كان في وسط الكلمة اسم اختلاف، وإن كان في طرف الكلمة اسمه روم، فلا مذكور الخلقلة، لا هي مذكورة في أبحاث الروم في الكتب الموسعة، ولا هي مذكورة في مبحث الاختلاف، فكيف نقول أقرب وأبعد؟ وهذا الكلام ما هو موجود نهائيا في كتب الأقدمين. الخلقلة كما شرحت لكم حالة بين السكون المحض الذي يخرج فيه الحرف بالتصادم بين طرفي عضو نطقي، وبين الحرف المفتوح الذي يخرج فيه الحرف بالتباعد بين طرفي عضو النطقي، ولكن هذا التباعد مفقودا بانفتاح للفم او انضمام للشفتين او انخفاض للفك السفلي. اما المقلقل فيبتعد الطرفان فقط. سؤال الاخت الكريمه التي سالت الان، حرف القلقل يا اختي ان كان بعده حرف اخر كمان، هي نقطه تبهله، يقطعون هذه القاف، يقطعون هذه مقلقلة لأنها ساكنة، ولكن السمع يخرجها ويريد مباشرة أن ينتقل إلى هيئة أخرى لإخراج حرف الطاء الذي بعدها، فهي مقلقلة على العين والرأس، ولكن مو مثل مثلا أعطونا كلمة آخر قاف، مثلا فسط، مثلا الحريق، الحريق، هذه القاف ما في بعدها شيء، فلذلك لما تخرج تخرج إنها رنة، الحريق، فلذلك شو يسميها العلماء؟ قلقلة كبرى. لكن يقط يقط لما تقول يقط على طول الفم شو بده يعمل؟ بده ينتقل لإخراج الطاء التي بعدها، فهي مقلقلة، ولكن لو تأملنا بدقة مجهرية لوجدنا فرقا ضئيلا في الوضوح بين قاف يقطعون وبين قاف الحريق، بأن تلك الحريقة ليس بعدها شيء، فلذلك بتطلع آخر مجدها يعني تطلع واضحة ما في بعدها حرف يشوش عليها. وما قلناه عن قاف يقطعون ينطبق على ذالي لم يلد إذا لم نقف عليها، لم يلد ولم. قد تجد إحداثنا في بعض كتب المعاصرين أن الفلقلة تكون كبرى، عفوا كيف القلقلة تكون كبرى إن كان حرف القلقلة وسط الكلمة، وتكون كبرى إن كان حرف القلقلة آخر الكلمة. هذا كلام مو صحيح، هذا كلام مو صحيح. القلقلة تكون كبرى لتكون صغرى إذا كان حرف القلقلة وسط الكلمة أو الكلام، وسط الكلمة أو الكلام. العبرة مو بالخط، العبرة بالنطق. يعني أنا لما أقول لم يلد ولم لد و... نفس الموضوع اللي قلناه بمثل القاف يقطعون، بدي أنطق الدال وقلقلها، لكن شو بدي أعمل؟ بدي رأسا أنتقل مشان جيب الواو تبع ولم، لم يلد و، فلذلك القلقلة شو بتكون؟ صغرى، ولو كان حرف القلقلة متطرفا. لكن لو وقفنا على لم يلد شو بتصير الدال؟ كبرى. لم يلد هذه كبرى، لم يلد ولم هذه صغرى. فخلاصة الكلام حرف القلقلة إن كان موقوفا عليه يكون كبرى، مو موقوفا عليه بأن كان وسط الكلمة أو الكلام تكون صغرى. وهذا ما قاله شيخ القراء من عصره إلى عصرنا الإمام العظيم ابن الجزري رحمة الله تعالى عليه لما قال وبينا مقلقلا، يعني حرفا مقلقلا. مقلقلا شو نعرفها؟ صفة بمفعول به محذوف. وبينا حرفا مقلقلا، ويصح أن تكون حال من القارئ. وبينا مقلقلا يعني وبينا حالة كونك مقلقلا إن سكن يعني الحرف. يلاحظ قوله إن سكن، كلمة إن سكن هذه بترد على اللي بيقولوا أن المتحرك في أصل القلقلة، لا في أصل القلقلة لا في الكلام هذا كله. القلقلة فقط تكون في حالة واحدة وهي السكون. وبينا في السبب ليس القلقلة لحظة والله خليني كمل شرح. ليس القلقلة بتكون حالة السكون فقط لأن المتحرك ما في هذا الضيق الذي قلت لكم، علة القلقلة الضيق والانزعاج الذي يحدث فيه هذا النطق. لما نقول ف ما في انزعاج، كان الحرف محبوس وطلع، لكن نقول أ هون المشاكل. إذا وبينا مقلقلا إن سكن، لاحظوا كلمة إن سكن، ثم قال وإن يكن في الوقت، ما قال وإن يكن آخر حرف في الكلمة، قال وإن يكن في الوقت كان أبينا. متى يكون في الوقت؟ طبعا العرب لا تقف على نصف الكلمة. وإن يكن في الوقت يعني إن كان متطرفا ووقفت عليه، فإن كان متطرفا ولم تقف عليه يصير صغرى، يصير صغرى. فالقلقلة الصغرى يكون فيها حرف القلقلة وسط الكلمة أو الكلام، وتكون القلقلة كبرى إذا كان حرف القلقلة موقوفا عليه. هل يخرج عن هذه القاعدة شيء من الحروف؟ يخرج عنها فقط حروف قطب هد لما تكون مدغمة. لما تكون مدغمة شو يعني لما تكون مدغمة؟ لما نقول مثلا قوله الحق، قوله الحق، هذه القاف كم قاف؟ قافين. القاف الأولى ساكنة أصالة، والقاف الثانية مضمومة وصلا ساكنة وقتا سكونا عارضا. صحيح هذا الكلام؟ القاف المدغمة القاف الأولى تخرج على أصل القاعدة، وهي أن الحروف الساكنة تخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق. إذن يخرج عن تحتنا الذي لاحظناه اليوم حرف القلقلة إن كان مدغما. فلما أقول أنا قوله الحق، الحق هذه مين؟ هذه القاف الأولى خرجت بالتصادم على القاعدة الأصلية. أو مين هي؟ أو هذه القاف الثانية التي كانت في الوصل مضمومة فسكنت في الوقت. فأنا عمليا لما أقف على كلمة الحق أنطق قافين، القاف الأولى ساكنة أصلا وتخرج بالتصادم على القاعدة الأصلية، والقاف الثانية ساكنة عروضا وتخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق. قوله الحق، انتبهوا، الحق وسب سبت يدا أبي لهب، وسب هذه الباء الأولى، ب هذه الباء الثانية، وسب فلذلك بعض الاخوات المبتدئات يجي عنده مثلا احب لم يقل والله احب احب. اذا هي عم تطبق الحرف على الفرسي عضو المطر اذا هي عم تطبقهم خرج فوز هذا بيكون شو من الا للاخوات بنقول لأ شددتي الحرف غلطك انك شددتي الحرف لانك لما طبقتي نطقتي بتطبق بدون صوت ا ح ب ب الصوت شلون بيطلع عند التباعد اما احب احب بنكون نطقنا بالين وهذا غلط. فلذلك كل ما ننطق حرف صوت المشدد من الذي يقلقان الثاني منهما قوله الحق الحج الحج اشهر ولا رفث في الحج ولا رفث في الحج في الحج هذه الجيم الاولى ج هذه الجيم الثانيه والفتنه اشد اشد هذه الجيم الاولى ب هذه الجيم الثانيه شوفوا كمان حروف هي وتب جبناها وتب الالهاب الهدم وتب القلقله لمين للباء الثانيه. فهنا بعض الكتب شو بيقول لك بيقولوا انه هذه قلقله كبرى لعلكم قراتوا هيك شيء مو كبرى شو بيسموها يعني بمعنى انه اعلى الدرجات يعني بيجعلوا فرق بين كلمه الحق وبين كلمه مثلا فسق مثلا بيقولوا في فرق بيقولوا الحق هذه قلقله درجه اولى مثلا فسق هذه ادنى منها بقليل. ليش ادنى منها بقليل؟ ومن الذي قلقل لما قلنا الحق من الذي قلقل؟ الذي قلقل هو القاف الثانية الأولى باقية على حالها قوله الحق مين قلقل؟ هذه الثانية فس ط نفس الصوت الحق ط فس ط نفس الصوت. فبأي حجة نجعل الحق درجة أعلى من فس؟ هذا ما نجده إلا في كتب المتأخرين. أما المتقدمين من أئمة هذا الفن فلم يقولوا هذا وإنما قالوا القلقلة نوعان صغرى وكبرى. صغرى إذا كان حرف القلقلة يتقلقلون في الكلام وكبرى إذا كان حرف القلقلة موقوفا عليه. هذا ما يعني أريد أن أشرحه لكم اليوم. بالنسبة للأمثلة اللي ذكرتها من براء يعني أحيانا القلقلة تكون في بعض الكلمات أصعب من غيرها مثل مثلا هذه فيه رخاية السين والصفير الذي فيه المط هذا في طو عم يخلي نطق القاف سهل. لكن شوفوا مثلا كلمة الفجر هذه فيها صعوبة يا لطيف أبدا الفجر لما نقول القدر هذه فيها صعوبة لأن فيها جمع بين الساكنين والأول منهما مقلقل القدر فيها صعوبة. كمان مثلا هذه كلمة غسوس البقرة اللهم صل على سيدنا محمد أبي يعني هي ثقيلة حقيقة هذه الكلمة بالذات كلمة هذه ثقيلة
أبو الزرع
نعم
يا ريت تعيد هذه الكلمة لأنه المسجلة وقفت من العيد
بالنسبة لبعض الكلمات قد تكون القلقلة فيها صعوبة بسبب اجتماع الساكنين فلما اجتماع الساكنين بسبب الوقف قد يكون حرف القلقلة هو الأول مثل القدر الهدي فهذه فيها شيء من الصعوبة. وقد يكون حرف القلقلة هو الثاني مثل المثال اللي كنا كاتبينه تبع فسق نعم مثلا ولا ثلاث أشد البسط كل البسط فسق وهذه الأمثلة يكون فيها استماع للساكنين والثاني منهما حرف القلقلة. ومن النادر جدا جدا أن يجتمع حرف القلقلة مثل كلمة العبد مثلا والعبد بالعبد بصوت البقرة والعبد بالعبد لكن لما نوقف عبد شو بيكون فيها تسكن للوقف فالباء ساكنة أصالة بدها قلقلة والدال لما سكنت عروضا للوقف كمان بدها قلقلة فصار عندي حرف قلقلة متتاليين وهذا من النوادر. والعبد بالعبد بالعبد شو عملنا قلقلنا الباء بالعبد والعبد بالعبد عبد ولا رطب ولا يابس ولا رفع من، لما بنوقف عليها شو بصير بالباء؟ تسكن. شو بصير؟ ولا رطب رطب خلقلنا الطاء، ب خلقلنا الباء. ولا رطب رطب انتبهنا. فهذا من الأمثلة النادرة التي يجتمع فيها حرف قلقلة. شو مطلوب مننا؟ مطلوب مننا أن نقلقل كل منهما على حدة. رطب خلقلنا الطاء، ب خلقلنا الباء. واللعب باللعب خلقنا الباء، ب خلقنا الباء. إذا في سؤال أنا مستعد.
لو سمحت، لماذا صنفت القلقلة تحت الصفات الأصلية بالرغم من أن الحرف المقلقل المتحرك ليس فيه قلقلة؟
تحت الصفات الأصلية؟
أي
شو تقصد بالصفات الأصلية؟
يعني ليس صفات عربية ملازمة للحرف، يعني لا تفك عنه بأي حالة من الأحوال في نفس التعريف.
من هو أهل الحكي ذا؟ ما نحن عم نقول في حالة السكون يا أختي، إلا إذا كان عم يجيب التعريف من كتاب الشيخ المرقسي الله يرحمه. هل قلنا من شوي إن هذا الكلام يا أختي كلام المتأخرين والمعاصرين؟ مين قال القلقلة لا تنفك؟ لا إله إلا الله، تنفك ونص، مين اللي تنفك ونص كمان؟
هذه يعني في نفس تعريف الصفات الأصلية
يا أختي. هذا كلام الشيخ المرقسي رحمه الله عليه. عرفت شلون؟ القلقلة ما هي من الصفات الأصلية. لما نقول مثلا الصفير، في عندك صاد أو سين أو زاي، ما فينا صفير؟ ما في. الصاد إن سكنت أو فتحت أو ضمت أو كسرت أو شددت فيها صفير. لكن القاف متى فيها قلقلة؟ فقط إن سكنت، فليس من الصفات الأصلية. فليس الخطأ من الشرح، الخطأ من التصنيف اللي عم تقولي عليه. عرفت يا أختي؟ وهذا التصنيف من تصنيف المتأخرين، ما من تصنيف الأئمة المتقدمين رحمهم الله. فإن وجدت في كتاب القلقلة من الصفات التي لا تنفك عن الحرف، هذا مو صحيح. القلقلة فقط تكون في حالة السكون، وحسبك قول ابن الجزري وبينا مقلقلا إن سكنا، ما قال مطلقا إن سكنا. انتبهت يا أختي؟ نعم.
جزاك الله خيرا.
الله يسعدك. في تداوي انا اسف الشرح استغرق اكثر الوقت، لكن اظن بعض الاخوات او الاخوات كلهم يشاركوني الراي بان هذا البحث هام جدا.
هام جدا، حتى اننا اصبحنا لا نعرف شيئا.
لا هام جدا ولا شيء، لانه اذا الانسان يعني ارجو من اخواتي الكرام انه لما يروحوا الان على البيت يرجعوا يتاملوا الكلام اللي قلته، ويجربوا فهمهم، يعملوا هيك ويعملوا يشوفوا هل هذا الكلام يشهد له الواقع ولا لا يشهد له الواقع. هذا الكلام الذي قرانا به والذي هو مدون في كتب الائمه، واعود فاذكركن بما قلتم في الدرس الاول، لا بد لكل روايه من ان تدعمها الدرايه، والدرايه هي ما دونه ائمه هذا الشان في مؤلفاتهم، أمثال مكي بن أبي طالب الخلفي رحمه الله، أمثال الإمام أبي عمرو الزاني، أمثال الإمام ابن الجزري، أمثال الإمام الجعدري، هؤلاء الأئمة القدامى الذين على كتبهم الكلام. أما أمثالي أنا من المتأخرين اللي صار له 120 سنة 50 سنة، هذا المعاصرين ومعلوماتهم يعني لو واحد منكم نزلت على السوق بتلاقي السوق متخم بكتب التجريد، من هاي المؤلفة فلان والمؤلفة فلان، كله كلام فاضي، كله كلام فاضي. لطوا عليهم ويا ريت عم ينصنفوا يعني كلام صحيح. الكلام الصحيح أخوات حتى نكون صادقين مع أنفسنا، الكلام الدقيق لأئمتنا القدامى، الأئمة القدامى الله يرضى عنهم، كان الواحد منهم ما يمسك القلم لحتى يؤلف حتى يكون قد توسعت العلم جدا جدا. ونحن الله يتوب علينا، الواحد مننا بيقرا له كلمتين بحسس حاله صار شيخ المشايخ بتسوي رأسه مسك القلم وألف كتاب وكتب حقوق الطبع محفوظة وما بعرف من الكلام هذا. شو الكلام هذا؟ فنحن يعني أحيل كنا يا أخواتي الكلمات، أحيل كنا على كتب الأئمة المتقدمين، على أمثال كتاب الرعاية لمكي القيسي، على مثال كتاب التحديد في علم التجويد للإمام أبي عمرو الزاني، على الكتب مثلا نهاية القول المفيد محمد مكي نصر رحمه الله، الكتب التي ألفها الأئمة المتقدمون، وإن كان محمد مكي نصر متأخر.
أبو زرع عيد أسماء الكتب لو سمحت بس شوي شوي.
الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة للإمام مكي القيسي رحمه الله، التحديد في الإتقان والتجويد، التحديد في الإتقان والتجريد. دي أبي عمر عثمان بن سعيد الداني. التمهيد في علم التجريد. التمهيد في علم التجريد لشيخ هذا العلم. من هو شيخ هذا العلم؟ بلا نزاع الشيخ محمد بن الجزري رحمة الله عليه. محمد بن الجزري المتوفى سنة 33 و800 هجرية. التمهيد في علم التجريد. اللهم صل على سيدنا محمد.
أبو البناء هل هي الكتب موجودة؟
نعم
كلها
موجودة. منظومة عمدة المفيد. منظومة عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة التجريد. عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة التجريد للإمام أبي الحسن السخاوي. تلميذ الإمام الشاطبي. للإمام أبي الحسن السخاوي تلميذ الإمام الشاطبي. في هذه المراجع الأربعة من مراجع الأئمة المتقدمين. في كتب أخرى لكن ما زال يعني أغلبها مخطوطا، لكن هذه الأربعة مطبوعة ومتداولة وممكن يرجع لها كل إنسان يعني.